Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الاعزاء في برنامجنا ليوم الجمعه الثاني ايام عيد الفطر المبارك الموافق 14 من شهر 5 سنه 2021. يشتمل برنامجنا على نشره الاخبار وحلقه جديده من برنامج حديث اليوم، ولكن في البدايه بنقدم لكم نشره الاخبار ودي عناوينها. قبل مؤتمر باريس يوم الاثنين، حمدوك يتوقع إعفاء السودان من ديونه الخارجية بالغة 60 مليار دولار بنهاية العام. وزير الدفاع يعلن عن وضع كل المتهمين بإطلاق الأعيرة النارية من منسوبي القوات المسلحة تجاه المتظاهرين السلميين قيد الإيقاف. اكتمال الترتيبات لبدء مفاوضات السلام مع الحركة الشعبية قيادة الحلو في جوبا قبل نهاية هذا الشهر. ولغرب دارفور يدعو لإعلاء روح التسامح والسلم الاجتماعي ونبذ العنف والعيش في سلام دائم بين مكونات الولاية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قال رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان أن بناء الوطن على أسس الحرية والسلام والمساواة والعدالة لا يمكن تحقيقها في ظل ما نعيشه من تشتت لقوى الثورة والتنامي والتصاعد الخطاب الجهوي والعنصري وتبني لغة الإخصاء والتخوين والاتهامات الباطلة من قبل بعض التنظيمات. قال البرهان في خطاب له بمناسبة عيد الفطر المبارك أن مثل هذه الأمور لهي مهدد حقيقي لمسيرة الثورة ومعطل أول لمطلوبات الانتقال، وأكد أن ثورة الوعي التي حمل مشعلها الشباب تحتم علينا تفويت الفرصة على المتربصين بمسيرة الثورة والعمل على توحيد الصف الوطني وتوحيد قوى الثورة والتمسك بمعاني ومضمون شعارات الثورة الحرية والسلام والعدالة. وأكد البرهان في خطابه أن مسيرة الانتقال قطعت شوط مقدر في مطلوبات البناء الوطني، فالسلام كما يقول البرهان قد عم أجزاء مقدرة من وطننا العزيز، ونسعى بكل جد لإكمال السلام ليعم كل الوطن. قال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك أن وحدة وتماسك قوى الثورة كافة شرط مهم لاستكمال مهامها ومنع أعداء الثورة من بلوغ غاياتهم في زعزعة الثقة بين مكوناتها، وأكد أن هذا لن يتحقق إلا بمزيد من الشفافية في طرح القضايا والتمسك والمضي معا نحو تحقيق أهداف الثورة دون تهاون أو تباطع. ودعا حمدوك في خطابه بمناسبة عيد الفطر المبارك أمس كل القوى التي ساهمت في إنجاز ثورة ديسمبر المجيدة أن تسعى لفتح حوار شامل وجاد فيما بينها للاتفاق على المسار الذي يؤدي إلى ما ينتظره منهم هذا الشعب الصابر. ودعا حمدوك كذلك كل القوى إلى إقلاق الباب أمام محاولات تأجيج الخلاف والنزاع بين بعضهم البعض، وأكد أن ذلك لن يكون إلا بالتقارب والتواصل المستمر والبحث عن المشتركات التي تعينهم على تحقيق ما وعدوا به الشعب السوداني. وأكد أن العدالة التي تتأخر تتحول إلى الظلم، والحق الذي لا يوفى كاملاً يرجح كفة الباطل، الأمر الذي يحتم على المؤسسات العدلية أن تعي الظرف الذي تمر به البلاد وحساسية الملفات التي بيدها ودور هذه الملفات في تحقيق مشروع التحول الديمقراطي الشامل. يبدأ يوم الاثنين القادم بالعاصمة الفرنسية باريس مؤتمر باريس الخاص في السودان بحضور دولي يتقدمهم الرئيس الفرنسي ماكرون ورئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان والوزراء الدكتور عبد الله حمدوك. ويهدف المؤتمر الذي يبدأ أعماله في 9 من صباح الاثنين للدمج الكامل للسودان في المجتمع الدولي وتنوير المستثمرين الأجانب والقطاع الخاص والمصرفيين بالإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها حكومة السودان وإبراز فرص الاستثمار في السودان في القطاعين العام والخاص. ويصاحب المؤتمر عرض 5 مشاريع ذات أولوية جاهزة للاستثمار من قبل مسؤولين حكوميين. ويشمل المؤتمر الذي يخاطبه حمدوك 3 جلسات، الأولى بعنوان السودان الجديد وتشتمل على محورين هما الافتتاح واستعراض الإصلاحات الاقتصادية في السودان. والثانية حول تحديث الخدمات المصرفية والالتزام فيما تناقش الجلسة الثالثة مواعيد مستديرة حول الفرص المتاحة في 4 قطاعات رئيسية تمثل البنية التحتية والزراعة والطاقة والتعدين وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتشهد باريس يوم الثلاثاء القادم فعاليات تجسيد الثورة السودانية في المعهد العربي للعلوم في باريس لعكس عظمة ثورة ديسمبر المجيدة. توقع عبد الله حمدوك رئيس الوزراء إعفاء السودان من ديونه الخارجية البالغة 60 مليار دولار بنهاية العام 2021. وقال حمدوك في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية قبل توجهه إلى باريس، قال: قبل أن نصل إلى باريس توافقنا على معالجة ديون البنك الدولي وديون بنك التنمية الأفريقي. في باريس سنتوافق على معالجة ديون صندوق النقد الدولي. وقال حمدوك أن الخرطوم وصلت في محادثاتها مع صندوق النقد الدولي إلى نقطة اتخاذ القرار، ويتوقع أن نغلق ملف الديون بنهاية هذا العام. وأكد عبد الله حمدوك أن اختيار باريس لعقد المؤتمر لم يكن مصادفة، فهي تستضيف نادي باريس وهو أكبر دائنينا، وكل أعضاء نادي باريس سيكونون حاضرين في المؤتمر. وقال حمدوك: نحن ذاهبون لنوفر للمستثمر الأجنبي فرص الاستثمار في السودان، وليس من أجل الحصول على منح وهبات، إلى جانب الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها السودان منذ عقود من نزاعات قبلية في عدد من ولاياته. أعلنت بريطانيا الأربعاء أنها قدمت قرضا قصير الأجل للسودان للمساعدة في سداد متأخراته للبنك الأفريقي للتنمية. وفي ذات السياق أوضح وزير الخارجية البريطاني في تصريح له أن المملكة المتحدة قدمت 148 مليون جنيه استرليني بشكل قرض قصير الأجل. يذكر أنه تم سداد متأخرات ديون السودان لبنك التنمية الأفريقي بواسطة قرض تجسيري من السويد وبريطانيا وإيرلندا قيمته 425 مليون دولار، في حين تم سداد متأخرات البنك الدولي بفضل قرض أمريكي قيمته 1.1 مليون دولار. وتعتبر دول نادي باريس أكبر دائني السودان، تمثل ديونها 38% من إجمالي دينه الخارجي. دعا 3 من أساتذة الاقتصاد بالجامعات السودانية المجتمع الدولي وشركاء السودان الدوليين بالوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه السودان من خلال مؤتمر باريس المقرر له يوم الاثنين، لجهة أن مخرجات المؤتمر السابق لدعم السودان كانت دون الطموح. وقال دكتور علي عبد الرازق أستاذ الاقتصاد المالي أن أهداف المؤتمر الرئيسية مناقشة إعفاء ديون السودان البالغة 60 مليار دولار والتي يستوجب سدادها، موضحا إمكانية الاستفادة من مبادرة الدول المثقلة بالديون والتي تشكل أعظم فائدة تعود للسودان من هذه التظاهرة الاقتصادية. وقال أن مؤتمر باريس يتيح فرصة لإصلاح القطاع المصرفي والمالي في السودان ومساعدة المنظومة المصرفية والمالية من الاندماج مع المؤسسات المالية المصرفية العالمية. من جانبه توقع بروفيسور عبد العظيم المهل أستاذ الاقتصاد في جامعة السودان توقع دعم الشركات العالمية المشاركة في المؤتمر لمشاريع ولايات دارفور والنيل الأزرق الزراعية والحيوانية بجانب تأهيل السكك الحديدية ومشروع الجزيرة. من جهته دعا دكتور محمد الناير أستاذ الاقتصاد في الجامعات السودانية إلى إنشاء بورصة للذهب بأعجل ما يكون لتثبيت أسعار العملة الوطنية مع تحفيز المغتربين لجذب تحويلاتهم من خلال القنوات الرسمية بجانب تهيئة البيئة الاستثمارية لجذب رؤوس الأموال الداخلية والخارجية مع استنفار القطاع الخاص الوطني للقيام بدوره الطلعي في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية بالبلاد. أقر رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك بوجود تأخير في ملف تنفيذ اتفاق جبل السلام. وقال حمدوك في هذا الخصوص: صحيح هناك تأخير في ملف تنفيذ اتفاق سلام جوبا، ولكننا نتفهم دواعي هذا التأخير والموقعين على سلام جوبا معنا في الحكومة الانتقالية. وأكد حمدوك في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية اكتمال الترتيبات لبدء محادثات مع الحركة الشعبية قيادة الحلو، وأضاف قائلا: نتمنى أن يبدأ التفاوض العملي قبل نهاية هذا الشهر. وحول أزمة سد النهضة أكد حمدوك أنه بدون اتفاق قانوني محكم وملزم ستكون هناك مخاطر كثيرة جدا، ونتمنى أن نصل إلى هذا الاتفاق قبل تاريخ الملء المعلن من جانب أثيوبيا في يوليو القادم. وقال أن رئيس الكونغو الديمقراطية طرح مبادرة وردنا عليها بضرورة أن نصل إلى اتفاق قانوني ملزم وفقا للقانون الدولي لقضية الملء والتشغيل. وحول أزمة الحدود مع أثيوبيا في الفشقة، أشار إلى أنه بالنسبة لنا الخرائط واضحة والأرض ليست محل نزاع، مضيفا أن السودان يدرس مبادرة من الإمارات للاستثمار في المنطقة، لكنه يأمل أن تتحسن العلاقات مع أثيوبيا، وشدد على أن كل قضايانا يمكن حلها من خلال الحوار. دعا والي غرب دارفور محمد الطل الدوم المواطنين كافة إلى إعلاء الروح التسامح والتسامي وتعزيز قيم السلم الاجتماعي ونبذ العنف والعيش في سلام دائم بين كل مكونات الولاية. ودعا الدوم مواطني غرب دارفور بمناسبة عيد الفطر المبارك بتفعيل المبادرات المجتمعية لإصلاح ذات البين بين المتنازعين حتى تعود الجنينة إلى سابق عهدها. وكشف والي غرب دارفور عن خطة أمنية محكمة بمشاركة القوات النظامية المشتركة من الشرطة والجيش والأمن وقوات الاحتياط المركزي لفرض هيبة الدولة وسيادة حكم القانون. وأوضح أنهم بصدد إعمار ما دمرته الحرب خلال الفترة الماضية وتوفير الخدمات الأساسية بتلك المناطق لينعم المواطنين بالعودة طواعية إلى مناطقهم، وأبان بأن حكومته تبذل جهدا كبيرا في استكمال مشروعات التنمية المستدامة والبنى التحتية خاصة في الصحة والتعليم، فضلا عن تحسين جودة المياه والكهرباء بالمدينة وبقية المحليات، داعين المواطنين إلى الصبر والتعاون وحفظ الأمن ومساعدة الحكومة لإنعام الجميع بهذه الخدمات. أعلنت وزارة الصحة بولاية الجزيرة عن تسجيل 11 إصابة موجبة جديدة بكورونا، بينها 3 وفيات، فيما أعلنت وزارة الصحة بولاية غرب كردفان عن تسجيل حالة إصابة جديدة بكورونا لمواطن من مدينة النهود يبلغ من العمر 57 سنة. وشددت هديل محمد حسن أخصائي التسخيف الصحي بوزارة الصحة الاتحادية على ضرورة التزام المواطنين بالإحتياطات اللازمة والإجراءات الاحترازية لمنع وتقليل الانتشار المجتمعي للإصابة بفيروس كورونا، وذلك عن طريق لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى والتباعد بمسافة متر بين الشخص والآخر في الصف تفاديا لانتشار العدوى، بجانب العطس في المنديل ووضعه في مكانه الصحيح وتكرار غسل الأيدي وتعقيمها. وأضافت أن الأخذ بإجراءات الحماية أيضا يشمل الأخذ بالتطعيم، مشيرة إلى وجود 10 لقاحات معتمدة على مستوى العالم للاستخدام، وتم حتى الآن موافقة منظمة الصحة العالمية على أكثر من 5 منها. أكد الدكتورة سامية الترابي الناشطة الاجتماعي الأستاذة بجامعة النيل الأزرق أن جريمة الاغتصاب الجماعي التي ارتكبها 4 شباب ضد فتاة في طريق الزندية بشمال الرصيص تعد جريمة دخيلة على مجتمع النيل الأزرق. وشدد الدكتورة سامية على ضرورة محاكمة الجناء فورا وإنزال أقصى العقوبات بحقهم. وقالت أنه تلاحظ في الفترة الأخيرة ارتفاع جرائم الاعتداء الجنسي واللفظي والجسدي ضد المرأة على الرغم من التحول الديمقراطي والمكاسب الثورية، الأمر الذي يستوجب التشدد ضد هذه الظواهر السالبة وكبحها وتنقية المجتمع من مرتكبيها الذين يسعون لضرب الثورة وإجهاض السلام وفرض الفوضى تنفيذا لأجندة أعداء الوطن والثورة. الخبر الأخير في النشرة، دعا مدير المركز السوداني لتقييم الصادرات السودانية عبد الرحمن عبد الماجد إلى مراجعة قرار وكيل وزارة الزراعة الذي نص على فتح استيراد البرتقال المشروط بتصدير منتج زراعي وهو البصل، وذلك بالسماح باستيراد 2 طن من البرتقال مقابل طن واحد بصل. أوضح عبد الرحمن أن قيمة 2 طن من البرتقال تبلغ 800 دولار فيما تبلغ قيمة طن البصل 400 دولار. وأكد عبد الرحمن أن هذا القرار الصادر من الوكيل يؤدي إلى خسارة البلاد مبلغ 600 دولار مقابل كل طن بصل صادر، علما بأن البصل الآن في المزرعة يبلغ 5000 جنيه للأردب وسعر الجوال 2500 جنيه فيما لا تتعدى تكلفة الجوال 1500 جنيه. وأشار إلى ارتفاع أسعار البصل في كل من الجنينة والزالنجي والتمازين ونيالة والفاشر لتكون أعلى سعرا من دول الخليج، وأضاف أن السودان بلد زراعي ولا حاجة لاستيراد البرتقال، وأن الأولى أن يتم دعم الدواء والمدخلات الزراعية لضمان نجاح الموسم الزراعي. مستمعي راديو دبنج الأعزاء، ده كان آخر خبر في نشرتنا الليلة. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة. لكم مني أطيب التحايا. ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنج حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 41 بزبزباء مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزباء مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، حييكم راديو دبنجا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11650، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550، وكرر 25 بزبزبة مقدارها 11650، و 19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
قضايا الشباب، برنامج يعنى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة.
التفكك الأسري، وده بمثل أكبر معوق ومحطم جدا للشباب، ومعظمهم بتجيهم نفسيات بسبب إنه هو ما قادر يأسس لمستقبله.
المشروعات السياسية القديمة دي هي تكون عندها المقدرة إنها تستوعب طموحات الشباب دي، يا إما يحفروا مغابرهم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ويسعدنا خلال اللقاء أن تكون معنا الأستاذة غادة حسين، سفيرة النوايا الحسنة للسودان ومنسقة برنامج جسدي جسدي المعنية بحماية الأطفال من الإساءة والتحرش في البلاد. أهلا ومرحبا بك أستاذة غادة في راديو دبنجا. في البداية كلمين عن البرنامج وأهدافه، ومتى بدأتم في تنفيذه على أرض الواقع في السودان؟
أهلا وسهلا بكم. أهلا بكم أستاذ أمين. أول حاجة أنا سعيدة بكم جدا، وشكرا لاستضافتكم لي. جسدي هو جسدي هو برنامج بيعني بحماية الأطفال من الإساءة والاعتداء. أنا سفيرة له، عينت سفيرة للبرنامج عبر مؤسسة السفراء النوايا الحسنة العالمية، اللي هو أنا بعتبر برضو سفيرة النوايا الحسنة، سفيرة لحماية الأطفال من الإساءة والاعتداء. عينت السنة دي في شهر 4 بعد ما تم تكريمي من البلدية الهولندية في مدينتي في ضلف. أنا مقيمة في ضلف. البرنامج اسمه برنامج جسدي هو جسدي، برنامج تعليمي تثقيفي موسيقي بأني لتمكين الأطفال لحماية أنفسهم من التعرض من الإساءة والاعتداء. في نفس الوقت بنعمل توعية للأهالي عن مدار الإساءة والاعتداء وعن مدار الإهمال بالنسبة للأطفال، في إنه كيف الطفل إذا أهمل حيكون فريسة سهلة جدا للتحرش والاغتصاب. البرنامج اتأسس سنة 1989، طبق في أول دولة هي الولايات المتحدة الأمريكية، لكن بعد ذاك انتشر برنامج في 50 دولة أو أكثر من 50 دولة، وترجم لأكثر من 19 لغة منها العربية ومنها عدة لغات عالمية. وحقيقة البرنامج لقى نتائج مذهلة شديد، هو بقى ذاته تابع أو شريك للأمم المتحدة في أهداف التنمية المستدامة للفقرات بتاع وقف العنف ضد الأطفال والهيومن رايتس. بعد ذلك أنا دخلت السودان مؤخرا في شهر 6، ولقى تفاعل كبير كبير جدا 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 من الناس على أساس أنه يخشوا البرنامج يكونوا هم مقدمين للبرنامج، لأن البرنامج هو ذاته فيه كورسات عشان تبقى مقدم للبرنامج، أنك تقدر تقدم به في المجتمع بتاعك، في المجتمع المحيط به، أو في أسرتك ذاته، ممكن يعني توعي أطفالك وتوعي يعني أسرتك المحيطة لك. البرنامج جميل جدا، عندنا 6 رسائل بنوصل للأطفال إنه كيف يحموا نفسهم بنفسهم. في 9 قواعد برضو بنديها للأطفال على أساس إنهم يحفظوها وتكون قاعدة ثابتة يمشوا عليها. اللي هي توجيهات انه كيف يحمي نفسهم، وبنوصل الرسائل دي عبر التمكين، وهو بنديهم 6 أغاني، وبعد ما نديهم الرسائل مثلا الغريب بنعرفهم من هو الغريب، بنعرفهم الغريب ما تمشي معاه، الغريب بنوريه شيء للغريب هو شنو يعني بالذات إذا كان متحرش، وبنمكنهم عبر الموسيقى اللي هي
نعم
بعد ذاك الأطفال ممكن الموسيقى تكون يعني تقعد في ذهنهم أكثر، يعني ممكن ليش يعني لغاية ما يكبروا، يعني مثلا ممكن إحنا يعني إحنا كبار في السن، لكن لو جابوا أي أغنية لها علاقة بالصغر لما احنا كنا صغار بنتذكرها طوالي. دي التمكين بيجي من هنا، بعد ما نديهم الرسائل والتوجيهات والإرشادات بيقوم نديهم الموسيقى على أساس إنهم يغنوها، ويكون في تفاعل، ويكون في مرح، في إيجابية ذاتها. يلا البرنامج هو ذاته كرتوني، يعني حتى الأهالي، يعني هو معني إنه الأهالي ما بيقدر يتكلموا مع أطفالهم مثلا في المناطق الخاصة. البرنامج بيسهل الأهالي إنك أنت كيف توصل المعلومة لطفلك عبر الموسيقى وعبر الكرتون، لأنه أصلا هو برنامج كرتوني موسيقي. أنا جيت السودان لي شهر أو شهر شوية حقيقة، سافرت مشيت الولايات عشان إني أقدم البرنامج، أقدم الخدمة المجتمعية أكشولي في حماية الطفل، وأقدم التوجيهات للأهالي والتوعية إنه كيف الإهمال، مدار الإهمال ومدار الإساءة، ممكن تعرض للطفل لأنه يتحرشوا به ويعتدوا به، وغير الإساءة، في الإساءة الجسدية، في الإساءة العاطفية، في الاستغلال الجنسي، الإهمال، دي كلها من الإساءات، بنوريهم مدارها على الأطفال وعلى تغيير سلوكيات الأطفال. إحنا بالنسبة لنا الطفل هو نواة المجتمع، إذا ما قام كويس المجتمع ما حيكون سليم، إذا الطفل بيجي ما سليم المجتمع ما حيكون سليم. ده الهدف بتاعنا
نعم،
من البرنامج.
ذكرت انك انت طفتي عدد من الولايات، يعني قدر شنو المساحات او المدن اللي انتوا قدرتوا غطيتوه ولسه متبقي ليكم انتوا؟
حقيقة أنا مشيت ولاية الجزيرة، مشيت رفاعة، مشيت مدني، ومشيت قرى في رفاعة ومدني، ومشيت وصلت الدمازين، ومشيت منطقة النازحين في الدمازين الشهيد أفندي، ومشيت قرية أبو هاشم في الدمازين، والدمازين ذاتها عملت فيها البرنامج أو عملت حملة التوعية للخدمة المجتمعية. مشيت القضارف، مشيت زرت معسكرات اللاجئين، منطقتين في معسكر اللاجئين السوريين، مشيت زرتهم وقدمت لهم البرنامج. النتيجة كانت إيجابية شديد، يعني حتى الأهالي بيقول لنا تعالوا لنا تاني، التفاعل بتاع الأطفال عالي شديد، لدرجة إنه بعد ما إحنا ننتهي من البرنامج بتاعنا، بننتهي من التوجيهات، بننتهي من الإرشادات، بيجون بعض الأطفال بيحكوا لنا إحنا اللي حصل معاهم شنو، فإذا من تحرش أو من اعتداء أو من إساءة أو من كذا، فنحن بنوجههم إنه إحنا ما الناس اللي نستقبل منكم الحاجات دي، إحنا بنوريكم، لكن أنتم المفروض تحكوا لأهاليكم الحاجة اللي حصلت لكم. لكن طبعا الأطفال بيخافوا يحكوا لأهاليهم، لأن إحنا عندنا التعنف والعنف، يعني بنعنف الطفل إنك أنت ليه عملته كده، ممكن لدرجة الضرب ممكن يضربوه يعني.
في الحتة دي بالتحديد، يعني على الطريقة الأمثل إنه الأسرة تتعامل بيهم مع أطفالهم شنو؟
اوكي، نحن طبعا يلا في المحاضرة عادة بعد ما اوريهم المدار بتاعت اللسان عموما وتقنيات المتحرش والاغتصاب والحياة دي كلها، فبقوم بوجههم بوريهم كيفية التعامل اذا انت اكتشفت طفلك يتحرش به، او اكتشفت ان طفلك سلوكه يتغير من التحرش او من الاعتداء. اول حاجة بنقول لهم لازم تكونوا هادئين، حاولي بقدر الامكان تستنبطي من المعلومات بطريقة مدخل يعني تديه الامان في الاول، كان من الأب وكان من الأم أو من الراعي بتاع الطفل، يا لازم الطفل يحس بالأمان، لأنه إذا ما حس بالأمان ما حيقدر يتكلم وما حيقدر يقول حاجة. بعد ذاك لازم تشوف الدعم، يعني لازم بعد ذاك توجيههم تبلغ الشرطة، شرطة حماية الطفل. إحنا عندنا هسه بيجا معاهم تعاون، لأن حماية الطفل هي اللي بتقدر تجيب حقك، هي اللي بتقدر تجيب حق ولدك. الطفل ذاته لما يشوف المتحرش والمعتدي إنه هو قانونيا قبضوا عليه، هو ذاته نفسيا بيرتاح. لازم الاتصال بحماية الشرطة. بعد ذاك الطريقة التي لازم تشوف له دعم نفسي، لأنه إذا أنت مع الطفل ده ما لقيت له دعم نفسي مباشرة طوالي بعد الاكتشاف أنه يتعرض للتحرش، هيخش في مرحلة تانية، مرحلة اللي هي تغيير السلوك، وممكن يخش أنه هو يبقى ذاته متحرش بأطفال تانيين ويعمل وينحرف، وتجي فيه يعني في سلوكيات كده زي ما حابيه، والحاجات اللي ممكن تؤدي بعد ذاك ليتر اون الاجرام والتعاطي والحاجات دي كلها نحن ما دايرينها. فاسلم طريقه انك انت تتعامل معاه بهدوء، تحسسيه بالامان، تبلغ الشرطه، شوف الدعم النفسي عشان يقدر يطلعوا من التراما اللي دخلت عليه ومن الصدمه اللي دخلت عليه، عشان انه ما تحصل له اي تغيير من سلوكيات الناس ما دايرينها بعدين.
في الحته دي طبعا زي ما انت عارفه انه المجتمع بتاعنا هناك نحن عندنا عادات وتقاليد، والناس احيانا بيحاولوا انهم ما يسحروا الحاجات دي، وان حصلت ممكن ما يبلغوا الشرطه، ممكن يكتموا الحاجات دي. فدارين نشوف تاثير الحته دي على الاطفال وعلى ذات والمجتمع، يعني النتائج اللي بتترتب على الحته دي.
وطبعا انا في خلال محاضرتي دايما بنتطرق للحته دي، يعني ما مني انا لكن من الاهالي بيقوموا يقولوا لي ها احنا وصمه العار يعملوا معاها شنو. طيب نحن وصمه العار احنا كتبنا استترنا على المجرم، الحصل شنو؟ بقى التحرش زايد، العدد بتاعه زايد، والمجرم بتبرجح في اطفال ثانيين على اساس انه اقتصيبهم او يبتدي عليهم. فانت بتقدم طفلك ده اهم لك من اي من المجتمع، لان المجتمع ما حيقيف، يعني حتى اتكلمت ما اتكلمت هو اصلا بيتكلم ما بيقيف ما حيسكت. لكن انت لا، اذا انت قمت بدورك كواجبك للمجتمع انت حتحمي طفلك في الاول، بلغت على المجرم او المتحرش، طفلك حتحميه في الاول وحتحمي اطفال المجتمع اللي انت ساكنه فيه. كده انت بتكون خدمتي المجتمع بتاعك باني حميتيهم، وانك مديتي فرصه تاني لمتحرش او معتدي انه يسلك نفس السلوك. التكتم والعيب والهناء احنا غير انه ضرانا مرجعانا لورا وما قادرين نتصدى للمعتدي المجرم، بيخلي عمليه الاجرام زايده ما نازله. للاسف انه انا ما عندي احصائيات عشان اوريكم الاحصائيات، لكن كبيره كبيره جدا، بدرجه انه يا السوشيال ميديا بقت تتكلم عن الموضوع ده، التلفزيون بقت تتكلم عن الموضوع ده، الجرايد بقت تتكلم عن الموضوع، لانه النسبه بتاعت التحرش والاعتداء على الطفل والتي وصلت لدرجه انه الطفل اقتلوه، واللي هو في النهايه طفل بريء، يعني كان مات ولا ما مات هو في النهايه بريء، ده كله لانه احنا بنستر على المجرم، بنستر على احنا خايفين من وصمه العار، خايفين انه الناس تلومنا، خايفين وخايفين. لا، الزول ما يخاف، لانك انت بتاخذي حقك وبتاخذ حق ولدك، وانك انت برضه في نفس الحكايه. انا بتكلم عن الاسره ما اقول انت، لكن المهم الاسره عموما، انك انت ساهمتوا في حمايه المجتمع وساهمتوا في حمايه الاطفال الثانيين من انه ما يحصل تعرض، ما يحصل اعتداء على اي كان طفل موجود في المجتمع بتاعنا. السكوت ما حل، وبصمه العار احنا ما حنقدر نتدارى عنها، لان الناس ما حتسكت اصلا، هي حتتكلم بتكلم، لكن احنا نعمل الحاجه الصح، احنا حاجه نعمل الحاجه الصح الموافقه لحمايتنا ولحمايه اطفالنا انه ما يتعرضوا لزياده من اي نوع من الاساءه.
اكيد من خلال طوافك الميداني اكيد بتكون لقيتي معلومات من الاسر مباشره، خلاف اللي بتكون متواجده على المستوى بتاع السوشيال ميديا، واللي بتكون ظاهر عاده الحاجات الميدانيه بتوريك بتكون اقرب الى الحقائق. برضو بتكوني لقيتي ناس بيمثلوا مؤسسات معنيه بهذه القضايا، فسمعت منهم شنو الصوره اللي ادوك ليه عن حجم الاعتداءات والتجاوزات القاتلة في الحتة دي؟
طيب انا حقيقة سمعت كثير من الاهالي، في ناس بيحكوا يعني ما بيحكوا لي مباشرة مثلا عن طفلي تعرض او بنتي تعرضت، لكن بيحكوا لي يعني مثلا سلوك طفلي تغير، اللي هو قريب لأسبة دائما لما انا اوريهم السلوك بتاع التغيير، الطفل اللي بعد ما يتحرشوا به او اعتدوا عليه التغيير اللي بيطرى عليه شنو سلوكيا. يعني انا لاحظت الحاجة دي على ولدي او لاحظت الحاجة دي على بنتي، كويس، فبقوم بيسألونا نعمل شنو، هو فبقوم بديهم يعني اقرب حاجة لازم، يعني اذا الموضوع طول حاليا وانت ما بلغتي ما حاليا، فلازم تشوفي انت معي تتبلغ، لازم تشوفي دعم نفسي عشان تطلعي ولدك من الحته دي او تطلعي بنتك من الحته دي، عشان على اساس انه ما يمارس نفس الحاجه اللي مارست عليه من قبل فتره. احنا مهمتنا يعني بنقي انه الناس ما تمشي في نفس الاتجاه، الاطفال بالذات ما يمشي في نفس اتجاه المتحرش، عشان ما يبقوا متحرشين ويبقوا سيئين بعدين. زي ما انا ذكرت عندي تواصل مع شرطه حمايه الاسره والطفل في الولايات، لفيت وتقابلنا وقعدنا وهم ذات مشغالين. الحاجه اللي ممكن اسرتني انه بيجيهم ببلاغات كثيره، يعني ما زي زمان، زمان كان في تحفظ على الناس، كان متحفظ انها ما تبلغ انها ما تتكلم، لكن هسي بيجت تجيهم بلاغات كثيره بيبلغوا عن انه طفلهم حصل له اعتداء او حصل له تحرش، وطوال بيدور حمايه الشرطه او حمايه الطفل بتوجههم يعملوا شنو في الدعم النفسي، يوجههم وبيمشوا مكان الحاله ذاتها يعينوا لها ويعملوا تحريات، لكن طبعا تحريات على اساس ما يخوفوا الطفل، بيكونوا ملمين بالتحريات العالميه اللي هو في حكايه في اغتصاب، لانه في هي ستاندرز، يعني ستاندرز ماشيين عليها، يعني هي الاحصائيات كبيره، لكن انا ما عندي رقم، لانه ممكن اخذت الحاجه الايجابيه انه الناس بقت تتكلم، بيجي تلفونات بيضرب، والله انا حاصل لي وحاصل لي وحاصل لي، ولدي او بنتي حصل لها حصل لها حصل لها، ما زي زمان. في زيادة في عدد البلاغات، وده مؤشر على إنه في استجابة للوعي، وفي نفس الوقت بوريك إنه الناس بعد ده خلاص فاضيها، أو الناس بقت ما عايزة تسكت عن الحالة دي، لأنه زي أنا ما ذكرت أي سكوت عن المجرم بيزيد الإجرام، بيزيد على الإجرام، وحيخلق لنا مجرمين إحنا ما دارين يعني تتخلق أصلاً، اللي هم الأطفال. المجرمين الحاليين قاعدين هم ذات كان نفسهم يتعرضوا لأي نوع من الإساءة وهم صغار، عشان كده بيمارسوا الحاجة اللي عرضت لهم هم صغار، وإحنا دارين الحتة دي تضيف.
أعزائي المستمعين، فاصل قصير نستمع خلاله لموسيقى برنامج جسدي جسدي ونعود.
جسدي جسدي هذا جسدي، ليس لأحد حق أبدا أن يؤذيني، يبقى جسدي لي حقا، جسدي لي. لدي يدان أحس بها وعينان لأرى وأذنان كي أسمع كل الأصوات وساقين قويين أذهب حيث أشاء أمشي وأرى وكذا أسمع بيدي ألمس أدرك وأحس.
جسدي جسدي هذا جسدي، ليس لأحد حق أبدا أن يلمسني، يبقى جسدي لي.
مرحبا بكم مجددا ضيوفي الكرام. أستاذة غادة، زي ما أسلفت أنه أغلب الأسر ما بتكون مدركة بكثير من الجوانب المتعلقة بسلامة أطفالهم وسلوكياتهم، يعني ما هي الخطوات المفترض تتعامل حتى نستطيع أن نرفع من وعي الأسر والمجتمعات حول هذه القضية المهمة؟
والله طبعا الشغل اللي احنا بنقوم به نحن او بتقوم به الشرطه ده شغل بتاع دوله، لكن للاسف الدوله ما قايمه به. فانا صراحه لما جيت ما حنتظر دوله، فقمت بمجهود شخصي وبمعاونه اشخاص ثانيين عشان البرنامج التوعيه تصل لاكبر عدد من الناس والتمكين يصل لاكبر عدد من الاطفال. الناس محتاجه توعيه شديد، السودان كبير 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 شديد، القرى الارياف حتات كثيره محتاجه توعيه، محتاجه تثقيف. براي انا ما بقدر، لكن انا بقدر عليه وقاعد اعمله، ما قاعد اقصر، وكذلك من شرطه حمايه الطفل في جهات ثانيه. وانا بفتكر ده اول حمله تقوم في السودان، حمله حمايه الطفل من الاساءه والاعتداء، تقوم على مستوى الولايات وعلى مستوى القرى وكذا، اللي هي هسه احنا شغالين فيها هسه احنا دي. وده لو ما كان في تعاون يعني متبرعين او مداعمين من بنك البركه ومن طارق للطيران ومن العميد الرقم، من يعني لقيت دعم كبير منهم على اساس انه لازم يحصل توعيه للاهالي، لازم يحصل تثقيف للاهالي، لازم يحصل تمكين للاطفال، عشان الحاجه دي ما تتطور. يعني السكوت بخلينا نصنع زي ما قلت لك، بخلينا نصنع مجرمين تانيين. الثوره دي ثوره بناء، احنا هسي بنقول حنبنيهم، حنبنيهم من وين؟ لازم نبنيهم من الصغار ديل، هم ديل حيبنوا الوطن. الاساءه لها اثار سلبي جدا على الطفل، دورنا انه نوري الناس، نوعيهم، نثقفهم في الحاجات دي كلها، عشان نحن نبني وطننا ويكون وطن معافي سليم.
طيب، من خلال طوافك أو من خلال المعلومات المتوافرة لديك، يعني في تفاوت مثلا في نسب
الاعتداد مثلا من مكان لمكان، مثلا من مدينة لقرى، ولا النسب بتكون متقاربة حسب المعلومات المتوفرة لديك يعني؟
والله طبعا يعني انا لو قعدت اقارن طبعا بشغل بكتب في ريبور، بكتب الحاجة شفتها وبكتب الحاجة اللي التمستها والتعاون الاهالي ذاته معاي والاطفال وكده، ففي تفاوت في النسب. يعني ممكن اقول لك في الغرة اكثر مما تكون في المدينة، ده من احساسنا ومن عدد الاطفال مثلا. بعد ما احنا نتكلم بيجي يحكوا لنا، ممكن في المدينه ممكن لو اتكلمت ممكن يجونوا طفلين يتكلموا، لكن لو مشيت في قريه ممكن يجونوا 5 يتكلموا معي. فده بيديني
نعم.
انديكيشنز انه في هناك في القريه النسبه بتاعتها اكبر من اللي يكون في المدينه. القرى طبعا ما بتصلها الكوميونتي سيرفيس بتاعت التوعيه، ما كل القرى بتصلها، بيها قرى معينه ممكن تصلها. وفي غير
نعم.
كده في المثقفين اللي بيكونوا بيعملوا اجتهاد ذاتي ان يوعوا اهاليهم في الغرى، لكن برضه مع كل القرى.
طيب نرجع للمشاكل دي ذاتها، الأسباب الدوافع اللي بتخلي مثلا زول بيقوم بيعتدي على الأطفال شنو؟
الإهمال، الإهمال بس، عارفة الإهمال دي آفة كبيرة. يعني حتى منظمة الطفولة لحماية الطفل من الإساءة كاتبينها منظمة الطفولة لحماية الطفل من الإساءة والإهمال. يلاحظي كلمتين، الإهمال، إهمال آفة كبيرة كبيرة، اللي هو الإهمال إنك أنت ما تعلمي طفلك، الإهمال إنك أنت ما ترشدي طفلك، الإهمال إنك ما تراقبي طفلك، الإهمال إنك طفلك اليوم كله قاعد في الشارع جيعان عريان وسخان. دي كلها ليها آثار على فكرة. ما تفتكروا الطفل ده لا يعني عشان هو طفل ما بحس ولا ما بيعرف ولا ما شايف. اي نعم هو طفل، لكن ما ارشدتيه وتاكد حيقع في الغلط، ما علمتيه وتاكد هو ما بيعرف. الطفل ما عنده ذنب في النهايه. كويس، عندنا اهتمام الام ذاتها بعلاقات الاجتماعيه اكثر من الاطفال. تلقى الام مهتمه اكثر ان هي تكون قاعده في ونس الجبنه ولا حنه والحاجات دي، وطفل يكون مثلا حايم في الشارع. والمعتدي على فكره المعتدي ذكي جدا، بيكون مراقب الطفل لفتره من الزمن يشوف هل الطفل ده اهله مراقبينه، هل اهل الطفل ده اهله موجهينه، هل الطفل ده اهله معتنين به، يعني عارف. عشان كده اهله محتوينه احتواء الحب العاطفه ذات. احنا عندنا جفاف عاطفي شديد، يعني لا بنضم اطفالنا، لا بنقعد معاهم نلعب معاهم، يعني اخبارهم هم ذات عشان نعرفها. ما عندنا الثقافه دي. يعني تجي الام ولا الاب جاي من برا، من الطفل جرقد وراها، تقوم من جنبي بنهر كده وبشكل، يعني ما بتكون، ما بتدي الحنان اللي هو المحتاج له هداك على اساس انه تعرف منه اخباره وشنو واحكي ليها. المتحرش بيكون متابع الحاجات دي كلها، وبيكون عارف الحقيقه انه الطفل ده اهله ما راعينه، اهله مهملينه، اهله اهله اهله. فاقل حاجه ممكن يقول له تعال هاك الحلاوه دي، امشي براها براها، امشي شيلها. ده اول يوم، ثاني يوم قول له هاك الحلاوه، هاك القروش، امشي براها شيلها. ثالث يوم ممكن يحضنه لانه هو فاقد الحنان، فاقد، ممكن يحضن الطفل، ممكن بالراحه لانه هو طفل فاقد الحاجه دي، ممكن يرتمي بالراحه في الطفل المتحرش. اللي مره ممكن يقول لها رح كم معايا البيت، الطفل وثق في الزول الغريب ده، واهله ما موجهينه انك انت الغريب ده مشي منه، ما تمشي معاه، لان جيت غريب، لا انا بعرفه، لا ابوك بعرفه، لا في زول بعرفه، ما مورينه. فبالراحة انت سندي بقوم المتحرش بسوق البيت يعمل الحاجة الدار يعملها وكده، وممكن حاجة تتكرر. يعني بالذات شفت على المراقبة الأب والأم لأطفالهم دي في قمة الإهمال، إنك أنت ما تراقب طفلك حتى في البيت. حتى لو جاك طيف في البيت، الطفل بيتكلم مع الضيف، يعني مثلا هو الضيف سلوك يعني مثلا غير سوي، الأم مثلا مشغولة في مطبخ، المفروض هي كل فترة لفترة تيجي تراقب طفلها ده عامل شنو، قاعد كيف. إذا الطيف ده طلع النوع المتحرش، حيعرف إن الأم دي مراقبة طفلها مراقبة تامة، ما حيقدر يعمل أي حاجة. حتى إحنا عندنا الأسرة الممتدة، تلقى الحوش هناك كبير في الديوان وما بعرف شنو، يعني ممكن زول السيدة ممكن يقول لها رح معي بالديوان بهناك. لكن إذا عرف إنه الأم دي في كل دقيقة، في كل راس 3 دقائق أو في كل راس 4 دقائق بتسأل عن ولدها، أنت وين؟ أنت قاعد تعمل في شنو؟ تأكد ما حيسوقوا بهناك في الديوان عشان يعمل له حاجة، وتأكد إنه ما حيقدر يجرأ عليه، لأنه عارف الأم دي مراقبة طفلها مراقبة قوية شديد. في حاجات إحنا كتير لازم يعني لازم نعرفها، في حاجات كتير لازم نفهمها، في حاجات كتير لازم إحنا يعني نتابعها مع الطفل بالتحديد. حتى ليش سلوكياته دي، أنت لو ما راقبت طفلك وعشان تعرفي سلوكياته تغيرت ما تغيرت، طبعا إهمال. ليه؟ لأنه الشارع ده ما كبير ممكن يجيب لك بسلوك من برا انت ما لاحظتيها وما عالجتيها او ما تكلمتي معه، حيتطور سلوكه، والسلوك في النهايه السلوك حيتطور، ممكن يشرب لك سيجار، ممكن يشرب لك مخدرات، ممكن حاجات كثيره انت ما لاحظتيها، ده برضه بيعتبر اهمال.
نجي لل البرنامج التعليمي ذاته، انت قلت انه البرنامج هو كرتوني موسيقي، عشان الحاجة دي تتوفر في أي متناول الأيدي بالنسبة لكل الأسر أكيد في تحديات، زي مثلا في مناطق ما فيها كهرباء، فكلمين عن الحتة دي والحاجات اللي بتجيب قدام الناس، ومفترض شنو المسؤولين يعني على الأقل يقدروا يساهموا في حل هذه العقبات عشان الناس الأطفال كلهم في السودان يجدوا نصيبهم البرنامج.
اي صحيح، طبعا احنا في غرى نفس كلامك ده ما عندهم، يعني ما عندهم الهواتف الذكيه، فبنحنا بنقوم نعمل شنو، لا بدل نعرضها لهم، هي المفروض انها نرسلها لهم عبر الواتساب، ما يقوم على الاطفال بدل هو شال التاب او شال الهاتف الذكي يشوف اقيام او يلعب بحاجات ثانيه تصل له صور احنا ما دايرينها، يعني ممكن نرسل له الحاجة. لكن في الغرة بنعملها بالMP3، بنحول الفيديو لMP3 يسمع برسالهم في الموبايلات الغير ذكية، على أساس إنه يسمع النشيد ده أو المجعل ده عبر سائل MP3، لأنه هو يعني هو بيتكلم عن جسدي، هو جسدي ليس لك حق أن تأذينه، بعرفك أنا عندي، يعني بعرف بثقف الطفل بجسمه في وشنه، وإنت بمكنك إن جسمك ده والمنطقة الخاصة حقتك دي ما من زول، ما من حق أي زول إنه يهبشها، ولا من حق أي زول إنه يعترض عليها، ولا يقول لك زول تعالى أعمل لك وأسوي لك، تصور تقول لا، يعني إحنا بثقف الطفل بنمكنه إنه لازم يقول لا. وبنوري حاجات كتير، يعني في 6 رشاش أو 9 قواعد، يعني في محاضراتنا دي، في تدريبنا ده بنحفظه للطفل، المتدربات المعاي بنحولين الرسائل الموسيقية دي لMP3 عشان إنه يحولوها للأهالي لتلفوناتهم البسيطة. في نفس الوقت إذا لقينا إذاعة بنحاول نتعاون معها على أساس إنه عبر الإذاعة تبث الأغاني دي، واللي حصل في إذاعة القبارس بث الأغاني، لأنه الإذاعة بتصل لأكثر المناطق من الغرى، بتصل لها عبر إذاعة. في إذاعة ساهرون هنا برضو، في إذاعة حواش برضو بتبث الأغاني، على أساس إنه الأطفال ممكن يسمعوها بدون ما يشاهدوا الكرتون.
طيب سؤال أخير، لو ناس في مدينة تانية، يعني في مدينة ما سمحت لكم ظرفكم إنكم تصلوا هناك، كيف إنهم يقدروا يتحصلوا على البرنامج التدريبي عشان يقدروا يعملوا الحاجة دي عندهم هناك؟ مجموعة مثلا قاعدة في دونغلا أو قاعدة في بورسودان أو قاعدة في الفاشر وهم عايزين يتحصلوا على البرنامج ده، في طريقة ممكن هم بالطريقة الغير مباشرة أونلاين مثلا ممكن هم يقدروا يتعلموا البرنامج على أساس أنه ينفذوا في منطقتهم هناك؟
أيه ممكن، في ممكن البرنامج فيه بالعربي اللي هو اسمه My Body is My Body، www.mybodysmybody.com، لكن طبعا بنفضل احنا دائما الناس تتدرب عليه، لانه توصيل الرساله ذاتها مهمه شديد، لانه لو الرساله وصلت غلط معناه انت الدنيا خربت، لانه ده طفل، دي مسؤوليه كبيره جدا، عشان كده احنا دائما بنحرص في اي منطقه يكون عندنا مقدمه برنامج هي بنقول لها البيبي بروجرام بريزنتر، لان هي مدربه كيف توصل البرنامج. انا ذاتي بشجع الامهات على أساس إنه هم ذات يخش البرنامج، لكن بس المشكلة حاليا مواجهانا اللي هو البرنامج بالإنجليزي. أنا تكلمت مع المسؤولين، عليكم الله حاولوا ترجموا لنا البرنامج ده، الامتحانات دي خلاصهم تكون بالعربي، على أساس إنه أكبر كمية من الناس تخش البرنامج بالعربي، انتهوا الامتحان، هم المشكلة هم في امتحانين، امتحان ثيوري وامتحان عملي، الامتحان السيوري بالانجليزي، انا طلبت الامتحان دي ترجم بالعربي عشان اكبر كميه ناس تمتحنه، والامتحان الثاني اللي كويس بالعربي، يعني ممكن يعمل هو تطبيق، امتحان تطبيقي، اذا ممكن يمتحن يعمل التطبيق بالعربي وبيرسل لي، انا بقوم بعمل ايفالويشن التقييم، لانه عندي ستاندر كده بتابعه، بوجه انا ذاتي بدي تدريب على اساس انه انت كيف تقدم البرنامج ده، قوم قول لهم تطبق البرنامج ده مع اطفال أو مع أهالي، شوفت أنت قدمت كيف، وصلت كيف، هل وصلت صحيحة، هل عملت خلل، هل 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 هل. فكثير من الناس ما رجعت لهم الشغل بتاعهم على أساس إنه يعيدوه وإنه يعدلوه، لأنه توصيل الرسالة صحيحة مهمة 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 مهمة.
طيب في ختام حلقتنا بتقول شنو للأسر وللأطفال عبر راديو دبنجا بخصوص حماية الأطفال؟
أول حاجة بقول للأهالي طفلك ده لازم من الاحتواء. احتواء بمعنى شنو؟ إنك لازم يعني تديه الحنان الكافي، لازم تديه الأمان الكافي، لازم تديه الثقة الكافية، على أساس إنه هو لو حصلت له أي حاجة لازم يحكي لك، لازم يوريك الحاصل معه شنو. إذا الحاجة دي ما توفرت إنك مدتها لو تأكد الطفل ما حيحكي لك أي شيء، وحيكون حتكتشف بعد ذاك إنك أنت أهملت فيه وإنك أنت قصرت منه، وإن في تغيير سلوكياته. يعني أنت بتلاحظي بعد شوية إنه سلوكيات الطفل ده بيجي ما هو طفلك اللي أنت بتعرفيه. فعشان كده لازم تحتويه الاحتواء الكامل، تديه الرعاية الكاملة، تديه التوجيه الكامل. مش التوكان ده الناس تخليه شوية، لأنه التوكان ده يعني بالأطفال صغار أنا بعتبره يعني بدون راعي يمشي معاهم، دي قمة الإهمال، لأنه ما بتعرف يحصل شنو لولديك، ما بتحصل هو ما عنده الشجاعة إنه يحكي لك ما لم أنت يعني اديتيه والأمان الكافي. التعليم مهم جدا، التعليم يعني ما تهمل أولادكم من التعليم، ما تهمل أولادكم من أن تمروهم توعوهم ترشدوهم للحاجة الصح. أنا ما بقول لكم ما في طفل ما بغلط، أي طفل بغلط، لكن الغلط لازم تصححيه له. والغلط هو شنو؟ ما تعاقبيه بدون ما توريه الغلط، يعني ما ممكن تضربيه وهو ما عارف غلطه في عمله شنو. حاجات كثيرة يعني الأم لازم تلتفت بها، علاقاتك الاجتماعية تخفف منها، أولادكم الأولى ثم الأولى ثم الأولى ثم الأولى، هم دي تاي راسك وهم اللي بيرفعوك بعدين، هم اللي بيشرفوك بعدين. صراحة بقول لك بدل بيقولوا أمهم أهملت فيهم حيقولوا أمهم ما شاء الله حفزتهم وأنجزت فيهم. فهذه رسالتي.
أعزائي المستمعين، كانت معنا الأستاذة غادة حسين سفيرة السودان للنوايا الحسنة ومنسقة برنامج جسدي جسدي المعنية بحماية الأطفال من الاعتداء والتحرش بالبلاد. شكرا جزيلا لك على مشاركتك معنا في راديو دبنجا، وأيضا الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
الناس بيتكلموا عن انه والله يا اخي الكلام ده عنده مرض مودي زود ده عنده مرض مودي وكده. شنو يعني مرض مادي؟ المرض المودي هو المرض اللي بينتقل من زود عنده مرض لزود نفسي. طيب يعني كل الامراض تصيب الناس يعني هي امراض مودية؟ لا، الامراض ما كلها مودية، في امراض خاصة اسمها الامراض المودية اللي بينتقل من زول مريض الى زول نصيح. ده ببساطة جدا اي مرض يتنقل من زول مريض لزول نصيح اسمه مرض مودي. طيب نجي نشوف اللي يسبب لنا الامراض المودية دي. طيب المرض المودي ده في الغالب دايما بيسببه كائنات حية صغيرة كلهم كده جملة كده يسموهم الجراثيم. الجراثيم دي بتشمل لنا كائنات صغيرة اسمهم واحد بكتيريا او ممكن يكونوا فيروسات او ممكن يكونوا طفيليات او ممكن يكونوا فكريات. دين اللي بيسببوا لنا الامراض المعدية. دين كلهم كائنات حية بيعيشوا معانا في بيئتنا احنا عايشين. اغلبهم صغار جدا احنا ما بنشوفهم بعين المجرة. الدكتور ذاته محتاج ليه يجهر عشان يكبروا الاف المرات وبعد ذلك يقدر يشوفوا ويعرف انه ده بكتيريا ولا ده طفيل ولا ده فكريات. طيب دين اللي بيسببوا لنا الامراض المعدية. طيب البكتيريا دي مثلا بيسبب لنا زي التايفويد، بعض الالتهابات داخل جهاز التنفس، بعض الالتهابات داخل الجلد وغيره. دي البكتيريا. فطريات مثلا حالات الجارديا، الديدان وغيرها، البسنتاريا الاميبيه دي بيسبب علينا طفيليات. عندنا مثلا الفيروسات بيسبب لنا الحبوبه اللي هو المرض بتاع الحصبه، ممكن يسبب لنا الشلل، بيسبب لنا المرض بتاع الايدس، بيسبب لنا التهاب الكبد الفيروسي مثلا بانواع المختلفه. دي الفيروسات ده على سبيل المثال يعني. عندنا مثلا الفطريات برضو بتسبب لنا التهابات خاصة في الجلد. يعني دين المسببات بتاعت الأمراض المودية. وقلنا إن الأمراض المودية مرض ممكن يتنقل من زول عيان لزول نصيف. طيب إذن الزول العيان عشان عنده للزول النصيف محتاج لإنه يكون عنده واحد من الحياة التي ذكرناهم والمسببات اللي قبل شوية ذكرناهم. ودين كلهم كائنات حية بيعيشوا بياكلوا بيشربوا بيتزاوجوا بيبقوا كتار وكده وعايشين في نفس البيئة اللي احنا عايشين فيها. والكارثة إنها نقدر نشوفهم عشان كده لو كنا نشوفهم كنا عملنا وقاية منها ما حتسبب لنا أمراض. لكن الكارثة إنه هم صغار جدا جراثيم ما نقدر نشوفهم. غير المسببات بتاع الأمراض المعدية عموما تعداد هنخصص حلقة نتكلم مثلا عن بعض الأمراض المعدية في حلقات مفصلة. نجي نتكلم عن إنه الحاجات دي المسببات بتاعت الأمراض دي بتخش جسمنا كيف؟ كيف يجينا من زول اصلا هو عيان عنده الحياه بكتيريا ولا طفيل ولا فيروس في جسمه كيف يجينا او كيف يجي للزول المصيب؟ اذا دي بيسموها طرق الانتقال بتاعت الامراض المعديه. في طريقتين ممكن بيها المرض المعدي يجي من زول عيان لزول المصيب. في طرق مباشره وطرق غير مباشره. طيب الطرق المباشره زي شنو؟ زي الاحتكاك المباشر من جلد لجلد. واحد عنده مرض جلدي بكتيري مثلا كان يحتك بزول ثاني مصيب ممكن يدليه البكتيريا دي تمشي لجسم الزول النصيح يسبب له نفس المرض. برضو طريقة مباشرة تانية عندنا زي الرزاز زول يبوح ولا يعطف هو قدام زول يعني هو كان عنده الواحدة من الحاجات المسببات بتاعت الأمراض عن طريق الرزاز بتاعت البوحة دي هتمشي كمان الزول الثاني تنشغل يخش في جهاز التنفسي كده ممكن دي برضو طريقة مباشرة. برضو عندنا الطريقة المباشرة التانية الالتماس المباشر بالتراب اللي هي الناس اللي بيمشوا حفيانين وبيحفروا في الوطا وكده. برضو في كائنات حية من الحاجات اللي ذكرناهم المسببات بتاعت الامراض المعديه ممكن تنقل لنا هتتنقل لنا من التراب لجسمنا. برضو في طريقه بتاعت الطريقه المنشيمه مثلا الام الحامل لو كانت عندها مرض معدي ممكن تنقل للجنين اللي هي حامله. دول الطرق المباشره. برضو في طرق ثانيه غير مباشره. الطرق الغير المباشره اللي ممكن برضو يتنقل لنا مرض معدي يعني شنو طريقه غير مباشره؟ معناته ما من الزول المصاب مباشره طوالي للزول المصاب داير وفيت حاجه في النص عشان يتنقل لنا الكائن اللي يسبب لنا المرض الى الزول المصري. طيب نشوف الوسطاء دي اللي في النص دي في خمس حاجات بطريقه غير مباشره بنقول لنا المرض. افضل حاجه عندنا الحشرات الطائفه عندنا زي الزباب وعندنا البعوض وغيره. زي الزباب على سبيل المثال هي ما بتكون عندها البكتيريا دي في نفسها او في جسمها. هي بتمشي مثلا واحد اتبرز في العراء برا ساكت ما مثلا قاعد في الدبليو سي مثلا او ما دفن براز بتاعته. الزباب بيقدر يعيش بيمشي بيقعد في البرازه برجلينه وجناحينه وكده بيقوم بيشيل لنا كمية من الميكروبات. الميكروبات دول صغار وبالملايين موجودين بيقوم بيشيله بيجي بيقعد لنا مثلا في الاكل اللي احنا دايرين ناكله او في الاناء الصحن اللي احنا دايرين ناخد فيه الاكل او يقعد لنا في المويه او يقعد لنا في الخضار او في اي حاجه احنا بنتناولها مباشره كده بيجيب لنا وسيط. الزول اللي تناول اول مسبب بتاع المرض هو ما عارف الزباب ده جاب من مين، لكن كل الأحوال هو حشرة طائرة مش طائر هناك، وجابوا لنا أو جابوا للزور المصيب ده الأول وبقى عيان بنفس المرض الموجي. في طريقة ثانية، الطريقة بتاعت الأصابع أو اليدين، الطريقة بتاعت يدين الإنسان. طيب الطريقة بتاعت يدين يا جماعة من المهم جدا من نعرف إن أغلب الأمراض المهدية بتجينا عن طريق اليدين. اليدين دي واحدة من الحياة الأساسية بتنقل أغلب الأمراض المهدية. يعني مثلا الأم عندها طفل عنده إسهال مثلا، وكان المسبب مثلا حسب ما ذكرنا إنه يعني المسببات واحدة من المسببات لو كان بكتيريا ولا كان طفيل ولا أي حاجة.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
هنا راديو دبنجا.
أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز، يا أول وآخر،
خليك زول واعي وافهم لمضمونا، الوبا ده يا أخي خطير الاسم كورونا، بس أبدأ بنفسك خليك مأمونة، واتبع نصايح الصحة قلبها فتونة، ما تقول ده يا أخي كلام بالله أختونا، ما تقول ده يا أخي كلام بالله أختونا، دايما مع خليه تعبي مصابونا، دايما معك خلي تعقيم صابونا، وكلم عديل الناس يا اخ ما تزورونا، كلم عديل الناس يا اخ ما تزورونا، المرض ده يخفتاك بل واضح اختونا، بينتقل سرعة باكر تعادونا، في الحير نرقد ونغني ظلمونا، ما عندنا مناعة عشان كده عفونا، عفونا عفونا بالله عفونا، عشان كده عفونا بالله عفونا، دايما معك خلي تعقيم وصابونا، دايما معك خلي تعقيم وصابونا.
يا وطني العزيز، يا أول وآخر،
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.